بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة وفقه الأذكار. واليوم إن شاء الله نأخذ ذكرا من الأذكار الذي يقال بعد التشهد وقبل السلام، فهذا الذكر هام وفيه معاني جليلة وعظيمة نردده في الصلاة، ولكن حبذا لو تعرفنا على معانيه المفيدة. وهذا الذكر أن يقول المصلي قبل أن يسلم وبعد أن ينتهي من التشهد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذكر جاء في حديث معاذ، وقد وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ثم إن معاذا رضي الله عنه وصى به من بعده، وهكذا إلى أن وصلنا الحديث. والحديث صحيح، يرويه معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بها معاذ من بعده، ومن بعد من بعد أوصى به هذا الذكر. وأيضا في حديث معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النص الثاني يفسر النص الأول ما معنى دبر الصلاة. وفي بعض الألفاظ جاء الحديث بنون التوكيد، قال فيه: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد معاذ، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومن حكمته في تعامله مع أصحابه. وهكذا صاحب الشأن، سواء كان صاحب علم أو ذا مكانة أو كان ولي أمر إذا أراد لشأن هام قد يأخذ بيد من بجنبه ويتحدث معه للدلالة على مكانة هذا المأخوذ بيده وللدلالة على أهمية القول الذي سيلقيه عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ فقال: يا معاذ، إني والله إني لو أحبك في الله، يعني أحبك في الله، وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا أحب رجلا في الله يخبره بذلك، يخبره أنه يحبه في الله. وكذلك الطرف الثاني، أيضا إذا سمع الطرف الآخر يبادره المحبة في الله فحينئذ أيضا يقول له: وأنا أحبك في الله. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا في الله، وأحبه لذاته، لأن معاذا طيب النفس، طيب الأخلاق، ومسلم، ومن علماء الأمة. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أحبه لذاته، لطيب نفسه، ولأنه أيضا مسلم يحب في الله. ثم بعد ذلك معاذ قال له: وأنا أحبك في الله، وأنا أحبك في الله. وهذا فيه فائدة كما أسلفت، أن من أحب رجلا في الله يخبره لكي يجمعهم الله يوم القيامة على منابر من نور، كما قال، كما جاء في الحديث القدسي: المتحابون في على منابر من نور، يعني يوم القيامة يغبطهم بمكانهم النبيون الصديقون والشهداء. طبعا هذه مكانة عظيمة، أن تكون على منبر من نور مع من أحببت في الله لكي يراك الجميع، فيعرف الناس في أرض يوم القيامة، أرض المحشر أو في يوم القيامة، يعرفون أن هؤلاء القوم تحابوا في الله وتعاونوا في الله وخدموا دين الله معا وتعبدوا لله معا، فكانوا في خدمة دين الله وفي محبة الله. لذلك أكرمهم الله أن جعلهم على منبر من نور يوم القيامة. فقال: إني لو أحبك يا معاذ. فقال: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال: أوصيك، أو سأوصيك، أو أوصيك يا معاذ. والوصية طبعا أن تعهد إلى آخر بشيء، فالوصية بمعنى أن أوصيتك، أي أعهد إليك وأطلب منك، وأوصيت لفلان جعلته له. فحينئذ هذه وصية ليست لمعاذ فقط بل للأمة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأي صحابي هو خطاب لكل الأمة، إلا إذا دل دليل على التخصيص، أي أن هذا خاص بهذا الصحابي، وإلا فإن الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي خطاب لكل الأمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أوصيك ليس معناه فقط معاذ، بل يوصي أمته، كل الأمة الإسلامية، هذه الوصية لهم. ما هي؟ لا تدع أن تقول دبر كل صلاة، أو لا تدعن في دبر كل صلاة. دبر الشيء نهايته وآخره، والمراد هنا آخر الصلاة، لكن هل المقصود بعد الصلاة، يعني بعد السلام، أم قبل السلام وبعد التشهد؟ الصحيح أنه قبل السلام وبعد التشهد. فدبر، فالدعية التي تكون دبر الصلاة، والتي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تكون في آخر الصلاة، فدبر الشيء آخره في نهايته. ولأن الدعاء في الصلاة أفضل، لأن المصلي لا يزال في صلة مع الله، فدعاؤه مستجاب. والرواية الأخرى تفسر لنا معنى الرواية الأولى في قوله لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، في الحديث الثاني الرواية الأخرى لا تدع أن تقول، فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذن هذه فسرت لنا معنى دبر كل صلاة، أي في الصلاة في نهايتها ونهاية الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، ففي النهاية قبل أن يسلم المصلي يقول هذه الكلمات العظيمة: اللهم أعني على ذكرك، أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. لماذا؟ لما في هذا الحديث والدعاء، هو دعاء وهو ذكر، ولما فيه من الفائدة الكبيرة والخير الكثير. اللهم أي يا الله أعني، أي أطلب منك العون والقوة على فعل الطاعات، لأن الإنسان إذا لم يأتيه العون من الله لن يستطيع أن يفعل شيئا. فسبحان الذي أعاننا على عبادته، أمدنا بالصحة وبالقوة وبالقدرة وبالإرادة والهداية، ومع ذلك إذا عبدناه وأطعناه أعطانا الأجر والثواب. فكل شيء منه وإليه. لو لم يعن الإنسان ولم يأتيه العون من الله لم استطاع أن يتعبد، لم استطاع أن يصلي، لو لم تأتيه الهداية من الله لم استطاع أن يزكي، لم استطاع أن يقوم الليل، لم استطاع أن يصوم، لم استطاع أن يصلي، أن يحج، أن يعتمر. كل العبادات بفضل الله وبعون الله وبقدرة الله، ثم نؤجر عليها أيضا، فيا له من أجر وثواب. فالحمد لله على نعمة معرفة الله وعبادة الله ونعمة الإسلام. فيقول: اللهم أعني على ماذا؟ على ذكرك، لأنه كما أسلفت لولا أن الله يعين الإنسان لما استطاع أن يذكر الله. فكثير من الناس يتمنى أن يكون ذاكرا شاكرا لكنه لا يستطيع. ومن استطاع فليحمد الله، فإنه عون من الله. أعني على ذكرك وشكرك، أي أن أشكرك يا الله على هذه النعم، نعم الصحة، نعمة العافية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة الطاعة، نعمة الاستقامة، نعمة الولد، نعمة الصحة، كل نعمة من الله هنا أنت تشكرها. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ليس مجرد العبادة بل حسن العبادة. وحسن العبادة تكون بالإخلاص وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص في عبادته لله واتبع هدي النبي في العبادة لم يبتدع ولا خالف بل أتى بالسنة، فحينئذ يكون قد عبد الله عبادة حسنة. فهذا حديث عظيم وفيه معاني كثيرة وأكثر، لكن الوقت لا يسع لأكثر من هذا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وطاعته وعبادته وحسن عبادته وشكره وذكره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا ميثة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للصدقة، الصدقة بالملابس، هل أفضل أنا مثلا عندي الملابس أجمعهم في كيس وأحطهم في صندوق التبرعات، أو هذا الكيس أنا أجزأ مثلا لأربع أو خمس أكياس وكل كيس أحطه في صندوق مختلف أو يوم مختلف، يعني على طول أسبوع أو أسبوعين، وكل كيس مثلا لجهة خيرية مختلفة، أو نفس الشيء إذا مرة واحدة يعني نفس الشيء، فشو الأفضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للمرأة المطلقة الطلاق الثاني، إذا خلصت العدة وما يعني ما رجعها زوجها، بس بعد العدة زوجها قال أنه رجعها بس هي ما عندها علم، ما أبلغها يعني بهالشيء، هل هالشيء يعني يصير أو ما يصير؟
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله. جزاك الله خير ميسة، تسمعي ان شاء الله جاف الشيخ. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك وعبد الله يحفظك.
عندي سؤالان لو سمحت.
نعم.
هل يقول المسلم أذكار قبل النوم مباشرة أم يجوز أن يقدمها مثل قراءة سورة الكافرون، سورة تبارك، وآية الكرسي، والتسبيح 33، والحمد 33، والله أكبر 34؟ هل يعني يجوز أن يقدمها ولا مباشرة قبل النوم؟ السؤال الثاني جزاك الله خير، حكم أخذ غرامة التأخير لعدم تسليم المشروع بالوقت المحدد بالعقد، للعلم أن أسباب التأخير غير مقنعة لدى الاستشاري المشرف على الموقع، هل يجوز أن يأخذها لأنه ما سلم الموقع في الوقت المحدد؟
جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي،
حياك الله أبو عايدة.
الله يبارك فيك دكتورنا الفاضل وأخونا فيصل الرئيسي. سبحان الله، سؤالي تقريبا مشابه للسؤال أول الأخت المستمعة الأولى، يعني أعتقد أم بثينة. شخص يريد يتصدق بمبلغ مثلا وقدر نقول 500 درهم، أيهما فيه الأجر أكثر، أن يدفع هذا المبلغ لشخص واحد أم لثلاث أو عدة أشخاص وقد لا يعلم ظروفهم المعيشية أو إنهم حياتهم المعيشية متساوية وهو يريد أن يتصدق عليهم، فهل يعطي لشخص أو لثلاثة سواء يعرف حياته معيشية أو لا يعرف؟ السؤال الثاني واللي أنا مستغرب منه وحتى يمكن أنتم مستغربين حتى من الإخوة المتصلين اللي يسألون، أشوف أن الأخطاء اللي في الصلاة تحدث في الغالب في صلاة المغرب، سبحان الله في صلاة المغرب بالذات، ما أعرف ليش يعني عمره ما حد سأل صلاة الصبح مثلا أو الظهر أو العصر، كله في المغرب ما أعرف ليش، يمكن هناك حكمة. إذا الإمام صلى بنا مثلا صلاة المغرب ركعتان،
ركعتين
أيهما أصح؟ فأسلم ثم ولم ينبه أحدا، بعد فترة قالوا أنت صليت بنا ركعتان،
ركعتين مفعول به مفعول به منصوب بالياء لأنه مسنة.
أنت ما شاء الله دكتور، أنا ثاني ابتدائي
محشوم يا أبو عائدة.
نعم، فأتى بالركعة الثالثة، فهل هذا الأمر صحيح أو غير صحيح؟ السؤال الأخير طال عمرك، شخص مثلا يقرأ القرآن ويختم يمكن في السنة عدة مرات ولكنه من خلال قرآن واحد، وفي البيت يمكن عنده عدة مصاحف أو وايد عنده عدد من القرآن الكريم فما يقرأ، فهل يعتبر أنه هو يعني القرآن هذا مهجورا لعدة سنوات، أم المقصود هنا أن الإنسان يقرأ بصرف النظر كم قرآن عنده في البيت؟ وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير وعيدة. سلام. يحفظك يبارك فيك، عليكم السلام ورحمة الله. مكالمة أخرى. مناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل بناصر.
الشيخ عندي استفسار.
نعم.
الحين الواحد فينا مرات هو يسوق ولا هو يمشي يسبح الله ويذكر الله، لكن هذا الذكر يكون بلسانه يعني، لكن عقله يكون ساهي في مكان ثاني، لكن لسانه يتحرك بالذكر، هل يصير له الأجر؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني، شو اللي يساعده أنه يذكر الله بلسانه ويكون يعني عقله يعني
يستحضر ما يقول؟
نعم هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، تسمع رضا الشيخ. نعم. بطارق تفضل.
السلام عليكم الشيخ، كيف
عليكم الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بطارق.
الله يحييك. سؤالي طال عمرك بخصوص المخالفات بشتى أنواع الحكومية، مثلا مخالفات المرور أو الغرامات مثلا بشتى أنواعها،
نعم،
هل تعتبر حالة حالة الدين مثل الدين البنكي ويجب عليك أنك تقضي الدين ها عليك؟ وتؤثم يعني في حالة الموت أو ما شابه ذلك يعني.
إن شاء الله.
لازم تأديها ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بطارق، حياك الله.
الله
عليه السلام. نعم نعم أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمي عبد الرحمن، أتكلم من أبو ظبي.
تفضل تفضل أخ عبد الرحمن.
أيوة، سؤالي هي هل لما يتوفى الرسول قال لأبو بكر أن يأتي بالورقة أيكتب له وصية ورفض أبو بكر؟ هذا هو سؤالي.
إن شاء الله.
ايه
جزاك الله خير اخ عبد الرحمن. نعم نفضل الشيخ على الاسئله. سؤال لام ميثم الشيخ، تقول الصدقه اذا كان عندها مجموعه من الملابس وضعت في كيس، هل فضل الشيخ يختلف الاجر اذا مره واحده دفعه واحده ذهبت به بهذا هذه الملابس الى الجمعيه الخيريه؟ هل يختلف الاجر اذا جزأت هذه الملابس على عده اكياس ثم ذهبت بها إلى الجمعية الخيرية على عدة أيام؟
نعم، في مثل هذه المسائل يرجع الأمر إلى المتبرع. المتبرع في هذه الحالة يقدر الحالات التي أمامه، فإن رأى أن ينوع مثلا للناس بحيث أنه يعرف أن الجمعيات عندها فقراء متنوعين، أو يشوف مثلا صندوق من الصناديق يتأخر كثيرا إلى أن يؤخذ ما فيه، أو يرى أن التوزيع على عدة صندوق يؤخذ أكثر من صندوق يؤخذ بسرعة ومن ثم يصل إلى المحتاجين، وهذا أفضل من أن يتكدس في مكان واحد، حينئذ يوزع يوزع ويخلي يوم بعد يوم، أو يشوف أن الملابس تبقى وقد يمر من يلعب بها فيضع يوم ويترك حتى يؤتى ويأخذ يؤخذ من المكان، ثم بعد ذلك يضع مكانه صندوقا آخر أو ملابسا أخرى. أما إذا شاف أنه تؤخذ أولا بأول ومن ثم لا تبقى فلا يؤخر. لماذا لا يؤخر؟ لأن وصول الصدقات للفقراء بشكل أسرع هو الأفضل وهو الأصل، ولأن الإنسان قد تعاجله المنية ولم يستطع أن يوصل الصدقة ولا يدري من بعده ماذا كان يريد، فمن ثم عمل الخير يسارع له الإنسان لكي يصل به أفضل، فإن رأى أن يوزعه التوزيع على أكثر من صندوق هو الأفضل وهو الأسرع فيوزعه، وإن كان تبعد عليه مثلا صندوق واحد يصل وبسرعة ويأخذ بسرعة، فحينئذ إن شاء الله تعالى ما في مانع لو وضعه في مكان واحد إن كان يصل بسرعة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا قد تقول بالنسبة للمرأة المطلقة الطلقة الثانية إذا انتهت العدة ثم بعد العدة قال الزوج أنه راجعها ولم يخبرها بذلك، هل تصح الرجعة فضل الشيخ؟
هنا في مسألة كإجابة فقهية وكإجراء قانوني أو إجراء شرعي صحيح. أولا كإجراء قانوني وأيضا شرعي، على هذا الزوج أن يثبت الطلاق وأن يستفتي من أهل العلم أو من المحكمة. لماذا؟ لأنه قد يظن أنه طلق ولم يقع الطلاق، فهناك موانع تمنع وقوع الطلاق فحينئذ يستفتي هل وقع الطلاق أم لا، وهل لم تكن هناك مانع من موانع لم يكن هناك مانع من موانع الطلاق فوقع، فحينئذ يثبت في المحكمة أفضل أو يشهد عليه، وإن تبين أن الطلاق لم يقع فحينئذ ولله الحمد ليس هناك طلاق، لأنه كما أخبرتكم أنه كثيرا ما يظن الظان أو يظن الزوجان أن الطلاق وقع وفي الحقيقة هو لم يقع، وفبالتالي لابد من استفتاء أهل العلم أو حينئذ لا بد من سؤال القضاء في هذه المسألة للتأكد. فحينئذ إذا تبين أن هناك طلاق بسؤال أهل العلم أو بالمحكمة يثبته. تبقى المسألة الثانية، تبقى المسألة الفقهية. لو تبين أن الطلاق وقع وادعى الزوج أن رجع زوجته، الجواب يصدق، لأنه هو المتكلم بالطلاق، وهو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي تلفظ به، فالقول قوله وهو الأصل، فيصدق، ومن ثم يشهد على الرجعة، يشهد على الرجعة شاهدين عدلين أنه أعاد زوجته يقبل. حتى في مثل هذه الحالة أيضا يتجه إلى المحكمة ويثبت الطلاق ويثبت الرجعة، يثبت الرجعة ويصدق. وإن حصل نزاع بين الزوجين، قال أنا رجعت، الزوجة قالت لا ما نصدقك، أو أهلها قالوا لا نصدقك، كيف يعني نصدقك في مثل هذا، فحينئذ نقول في مثل هذه الخصومة الأمر يرجع للقضاء، يتجه الزوجان إلى المحكمة وهي تفصل بينهم في مثل هذه الحالة عند الخصومة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل عن أذكار النوم، يقول هل اشترط أن يقولها قبل النوم مباشرة أو يجوز أن يقدمها؟
نعم، هذه المسألة لابد ننتبه لها من حيث زمن الذكر يراعى، فهناك أو أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة. الأذكار المطلقة تقال في أي وقت أو في أي زمن، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فهذه ديدن المسلم كثرة ذكر الله. الأذكار المقيدة بزمن أو بمكان أيضا تراعى من حيث الزمان والمكان، من حيث الزمان والمكان. ففي مثل هذه الحالة لابد من التقيد بما قيده الشرع. ففي مثل هذه الحال يقال عند النوم، ولا يكون بينه بأذكار النوم لا يكون بينها وبين النوم فاصلا طويلا. هذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى فراشه على وضوء، ثم ينام على جنبه الأيمن، ويضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى ويقول أذكار النوم. لو قالها الإنسان على غير هلا يجوز، لكن هذا الأفضل. لو قالها وهو جالس أو وقت النوم ثم بعد قليل نام ولم يكن هناك الفاصل كبيرا فأيضا لا بأس. أو قال الأذكار شعر أنه عطش شرب ماء ثم رد نام، فما في بأس ما دام الفصل يسير. أما أن يطول الفصل لا، يقولها ثم بعد فترة طويلة يذهب وينام، فلا، ما صار ذكر نوم خلاص، فهذا حينئذ لا. فهذه تقيد بزمن النوم لكي تحفظ المسلم وهو نائم من الشيطان وكيده، ولكي تكون له عونا على ما بعده من اليوم من الذكر والصلاة، خاصة صلاة الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا عبد الله فالشيخ سأل عن غرامة التأخير.
نعم،
يقول إذا مثلا المقاول تأخر ثم يعني فالشيخ وضعت عليه غرامة بسبب هذا التأخير، هل هذه الغرامة جائزة أن يأخذها إذا كان يقول السبب التأخير غير مقنع، كما ذكر يقول أن الاستشارة في الموقع يأتي ب يعني بعض الأمور أو الأسباب يقول غير مقنعة؟
نعم، هذا في عرف القانون الحديث يسمى الشرط الجزائي. الشرط الجزائي وضع لضبط المقتورين أو المقاولين، ولأجل أيضا منع التلاعب بعقود البناء، لأنها لابد تضبط. والشرط الجزائي هذا والعقوبة عبارة عن اتفاق بين الطرفين بضرب مبلغ معين يؤخذ للمتضرر أو نتيجة التأخير للمالك. فهذا الشرط الجزائي يشترط فيه شرط أن لا يكون فيه ظلم للمقاول أو المطور، بحيث يأتي على كل الربح أو كل المال أو أصوله أو على أصوله التي يعتمد عليها كالآلات وأدوات البناء، وإنما القصد أن يؤخذ منه شيء أو يلزم بعقد يلتزم فيه بالتسليم في الموعد المحدد. وهذا مهم، ليش؟ لأنه هذا يحافظ على قوة الاقتصاد في الدولة، ويحافظ على متانة العقود، ويحافظ على أيضا إدخال الثقة إلى المستثمرين. فالمستثمر عندما يجد قانونا وضبطا لا شك يأتي بماله ليستثمر، بعكس لما تتسيب الأمور يخاف يطرح ماله في السوق. فهو مطلوب بشرط أن لا يؤدي إلى ضرر كبير وظلم كبير بالمقاول، هذا هو شرطه. ثم هذا الشرط إما أن يرتبط بالتأخير، يعني شرط يكون شرطا معلقا بالتأخير، وإما أن يكون شرطا معلقا بالضرر. فإن كان معلقا بالتأخير فمجرد أن يتأخر المقاول أو المطور تفرض عليه هذه الغرامة والشرط الجزائي، وإن لم يتضرر المالك أو طالب البناء فحينئذ يلتزم بالشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، فيلتزم حينئذ المقاول إذا تأخر عن الموعد المضروب له في تسليم العقار أو تسليم البناء. أما إذا كان الشرط مضروبا على الضرر فحينئذ لا يؤخذ إلا إذا تضرر المالك، وذلك بأن ينظر في الضرر ويقدر، فقد يكون الضرر مساويا للمبلغ المفروض فهذا ليس فيه إشكال، وقد يكون المبلغ المفروض على المضروب أو المفروض على المقاول أقل من الضرر فهذا أيضا ليس فيه إشكال، لأنه يعني الضرر أقل والمبلغ أكثر، وقد يكون الضرر أكثر والمبلغ أقل. ففي كل الحالات يجوز، إن كان المبلغ أقل والضرر أكثر فالمالك هنا تنازل عن بعض حقه ورضي ببعض التعويض، ورضي ببعض التعويض. أما إذا كان الضرر يعني أقل والمبلغ أكثر فحينئذ هذا موضع إشكال، في الحقيقة موضع إشكال بشرط لا يصل إلى الضرر الكبير بالمقاول، لكن فحينئذ نقول للمالك خذ ما تضررت أو بقدر ما تضررت من المقاول. فهذا هو التفصيل في شرط الجزائي. خلاصته أنه يجوز إذا تأخر المطور عن الموعد أو تضرر المالك يجوز لهذا، وإن تنازل المالك يعني شاف المالك أن المقاول مثلا رجل جاد ورجل في الحقيقة منصف ورجل أيضا خاف الله وفعلا يريد أن يسلم العقد في وقته أو أن يسلم العقار في وقته، لكن طرأ له ما يعيقه أو يعرقله وليس بيده، ليس بيده، ولم يكن من تساهل منه أو من تلاعب منه، فحينئذ للمالك أن يعفيه لأنه يعرف النجاد، لكن قد يطرأ ما ليس بيد الإنسان، للمالك أن يعفيه، والأفضل أن يعفيه، الأفضل أن يعفيه. أما إذا رآه يعني يلعب فعلا أو تلاعب به وتأخر، فحينئذ له أن يأخذ هذه الغرامة منه، لأنه حينئذ صارت حقا لا شك فيه. نعم، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضيلة الشيخ بعادة يسأل، يقول شخص يريد أن يتصدق بمبلغ مثلا 500 درهم، فيقول أيهما أكثر أجرا، أن يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة لشخص واحد أو يقسم هذا المبلغ ويدفعه لعدة أشخاص؟
نعم، أول شيء نطلب من بعايدة لا يأخذ في خاطرة، لأن كانت مداعبة فقط، فبعايدة عزيز علينا، فيعني مجرد مداعبة وضبط للغة. شيء ثاني، ينظر يعني المتصدق إلى حال من أمامه، حال من أمامه، رأى أن الذي يعني أمامه ثلاثة مثل ما قال بعيد، ثلاثة أشخاص، وأحدهم حاجته كبيرة جدا أو ليس له مصدر دخل أبدا، فمثلا أمام أشخاص ثلاثة، أحدهم يعمل لكن محتاج، الثالث يعمل لكن محتاج، الثالث لا يعمل ومحتاج، حاجته أشد، فحينئذ لو أخذ المبلغ وأعطاه لشخص واحد، حينئذ واضح الأمور أن هذا أفضل، فعل الأفضل، وهذا أنقذ هذا الشخص. في منها لو يمكن لوزعها على ثلاثة، ما قضى حاجة الأول، ما قضى حاجة الأول. طيب، هذه واحد، وقد يكون أمامه ثلاثة أشخاص حاجتهم متساوية، ولو أعطاهم جميعا حينئذ يسد حاجتهم أو يقضي جزء كبير من حاجتهم، فمثلها يوزعها على الثلاثة ويقضي حاجة الثلاثة. وقد يكون أمام ثلاثة أحدهم في خطر، يعني مريض يحتاج دواء فورا، إذا لم يأخذ الدواء قد يهلك، فيقدم هذا، يقدم هذا ويعطيه. ليش؟ لأنه حينئذ في مثل هذه الحالة أنقذه، والباقين لو كان مثلا جوع أو حاجة لكن يهون، أما هذا فأنقاذ نفس، فيقدم مثل هذه الحالة. فإذا ننظر هل هنا يعني الحاجة وقدرها والذين أمامه ومن هم أصحاب الحاجة وما هو المبلغ وكيف، فيقدر ويعطيهم، والله عز وجل حينئذ لا يؤاخذ، لأن هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعد فضيلة الشيخ يقول، يعني فضيلة الشيخ أنه لاحظ أن الغالب في الأخطاء في الصلاة تكون في صلاة المغرب، يقول مثلا اليوم صلى المغرب ركعتين سلم ولم ينبه أحد، بعد فترة أتى بالركعة الثالثة.
نعم، التقصير يحصل في كل الصلوات، يعني ما أدري يمكن لاحظ أخونا أبو عايد الله يحفظه أنه كذلك، لكن الملاحظ في الأسئلة أنه الناس تسأل في كل الصلوات، يعني الخطأ يحصل في كل الصلوات وليست فقط في صلاة المغرب. هذا الملاحظ أن في كل الصلوات إن شاء الله تعالى نلاحظ ذلك، وقد تحصل في المغرب، قد تحصل في العشاء، ظهر، في العصر، في الفجر، تحصل في كل الصلوات. يمكن المغرب لأنها ثلاث أو تكون سريعة أحيانا فيحصل فيها ما يحصل. أما هذا الإمام الذي صلى ركعتين وسلم ثم بعد ذلك نبه أنه صلى ركعتين فقط، هذا الإمام يعني نبه إن كان التنبيه في نفس اللحظة، يعني نبه الآن على الركعة التي فاتت الآن نبه عليها ولم يطل الفصل، يعني هم جالسين في المسجد فلما سلم والتفت قالوا له صليت ركعتين، في هذه الحالة يلتفت إلى القبلة ويأتي بركعة ويسجد سجدتي السهو بعد السلام. لماذا؟ لأن أتى بزيادة. ما هي الزيادة؟ زاد سلاما في غير موضعه، صلى سلم في الركعة الثانية وليس ثمها هنا سلام، فمن ثم زاد في الصلاة، والزيادة سجود السهو فيها بعد السلام. ولو سجد قبل السلام يجوز، ولو سجد قبل السلام يجوز، ولا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام لأن لا يزال في صلاة، فيلتفت إلى القبلة ويأتي بركعة ويسجد سجدتي السهو الأفضل بعد السلام، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في صلاة رباعية، فنبه عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، فأتى فاستقبل القبلة وصلى بهم ركعتين وسجد سجدتي السهو. أما إذا طال الفصل، طال الكلام وخرجوا من المسجد وخذوا وقت طويل أو في اليوم الثاني أو الصلاة الثانية، فحينئذ لا تعاد الصلاة، تعاد الصلاة. أما إذا كان الفصل قليل لا يزالون في المسجد أو قبل أن يخرجوا أو خرجوا بقليل، فيعود حينئذ، يكفي ركعة، يأتي بركعة وبعد ذلك يسجد سجدة يسوى وتصحح الصلاة، والله أعلم.
ساك الأخير الشيخ أيضا بعد يقول الشيخ من يقرأ القرآن إذا كان يختم من خلال مصحف واحد وعنده أكثر من مصحف في المنزل،
نعم،
هل يعتبر أنه هاجر للقرآن؟
طالما يتلو القرآن ليس هو قد هجر القرآن بالمعنى العام المطلق، لا، لأنه يقرأ، لكن مصحفا، المصحف هنا لا يعطل، يعني ينوع، يقرأ في هذا وهذا، لكن لو جعل مصحفا واحدا يقرأ فيه لأنه يعرف وين وصل وين انتهى ليكمل، فهذا يجوز. المصحف الثاني احتياط، المسلم يحتاج مصحف احتياط في البيت، قد يأتيه ضيف يحتاج حد من العيال، ما في مانع، لا يعتبر من الهجر. لكن إذا كثرت المصاحف فلا، في البيت لا تعطل، يعني شوف كم يحتاج، واحد اثنين ثلاث، الباقي يوزعها على المحتاجين الذين لا يجدون المصاحف يتبرع بها ويوقفها، هذا أفضل من تعطيلها في البيت.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.